الاسباب من له الوصف. نعم. نعيد الفروض المقدرة بشكل نتصوره دائما في ذهننا، وهو أننا لو أتينا ببطيخة مثلا، تفاحة، فقسمناها نصفين، فهذا يسمى نصف وهذا يسمى نصف. فإذا قسمنا النصف إلى نصفين صار هذا يسمى ربعا وهذا يسمى ربعا. فإذا قسمنا الربع إلى نصفين صار هذا يسمى ثمن وهذا يسمى ثمن. وإذا قسمنا بالأصل هذه التفاحة إلى ثلاثة أقسام، القسم يسمى ثلثا والقسمان الباقيان يسمى الثلثين. أيضا إذا قسمنا الثلث إلى قسمين يسمى السدس. وهذا هذه هي الفرائض الموجودة في كتاب الله عز وجل. دائما سنجعل أمام أذهاننا وأمام أعيننا وبصائرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة فكر. ألحقوا الفرائض. ولذلك كثير من العلماء يقدمون صاحب الفرض على العصب. صاحب الفرض هذا فرضه الله، قطعه الله له، جعله الله له. لماذا؟ لأن العصب يأخذ ما أبقت الفروض، يعني في الدرجة الثانية يأخذ، لا يهمنا أخذ أكثر أو أخذ أقل، لكن بالدرجة الأولى من نعطي؟ أصحاب الفرائض. ولا ننسى أبدا ولا بحال من الأحوال أن خمسة لا يسقطون بها: الأبوان والزوجان وولد الصلب، وأعني بولد الصلب الذكر والأنثى. الآن سنبدأ بأعلى هذه الفرائض وهو أعلاها يعني قوة. ما معنى أعلاها قوة؟ يعني عندما يكون البسط قليلا ويكون يعني أقل شيء سنوحد البسط والمقام، يسموه صورة ومخرج في الكسر. الصورة أو البسط والعدد الفوقي، سنوحد العدد الفوقي واحد. والآن ننظر أي كسر يكون أكبر؟ النصف، لأنه يعني كلما قل العدد كلما كبر. إذا النصف أكبر من الربع، الربع أكبر من الثمن، الربع النصف أكبر من الثلث. الآن بتوحيد فوق ثلثين عبارة عن ثلث مضاعفة، ولذلك قدمنا النصف. بتوحيد البسط فالآن يجب علينا أن نتعرف من ذكر لهم الإسلام النصف. أمر بسيط جدا، نحن عندما نذكر شيئا سنذكر بعض الأشياء في كلمة سنستخدمها إن شاء الله. هذه الكلمة هي على الشكل التالي، ليس لها معنى وإنما سنجعلها. أولا أنتم تعرفون إذا رقمتم بالحروف كيف ترقمون؟ ترقمون ألف باء جيم دال، مو اعتباطي هذا، ها واو زاي، صحيح؟ كيف تقولون أب جد هوز حطي كلمون سعفص؟ أنا ما بدي فقط كلمتين، أب جد هوز تا أ واحد باء اثنين جيم ثلاثة دال أربعة ها خمسة واو ستة زاي سبعة فقط، ما بدي غير سبعة. أبجد هوز أربع سبعة حروف، نأخذ معها سبعة أرقام. فأنا سأكتب كلمة الآن، هذه الكلمة تسمى هكذا، اصطلحوا عليها بعض النحويين هذا دبز، هذا دبز، وسأكتب تحتها الكسور مرتبة، الكسور مرتبة أو الفرائض مرتبة. هذا كم عددها بالنسبة للحروف؟ ها خمسة. الباء
اثنين، الألف واحد. أليس الأول بدأنا بالنصف؟ إذا تحت الهاء سنكتب نصف، وتحت الباء سنكتب الربع، وتحت الألف سنكتب الثمن، وتحت الدال سنكتب الثلثين، وتحت الباء سنكتب الثلث، وتحت الزاي سنكتب السدس.
اكتبنا يا اخو، انا ما حقوم. لا مو هيك، اكتب لي هبا دبس بعدين. اكتب لي الكسور تحت منهم، نصف، نعم، ربع، ثمن، ثلث، ثلثين، ثلث، سدس.
الآن اكتبوا لي من فوق، ها تعدادها خمسة، الها من فوق خمسة، الباء اثنين، مو هيك ترجع أب؟ نعم. الألف واحد، الدال أربعة أبجد، الباء رجعنا لاثنين، الزاي رجعنا أيضا للسبعة. صار عندنا الآن بشكل طبيعي حفظنا كلمة واحدة بقاعدة، يطلع معنا إنه نصيب، طب نصيب النصف كم عدده؟ خمسة. نصيب النصف خمسة، نصيب النصف خمسة، أي مقدمة سأجعلها للدرس. من هم؟ عندنا أولا الزوج، الزوج، هذا الزوج عندما لا يكون لزوجته فرع وارث، بعد ذلك البنت، بعد ذلك البنت لمن؟ بنت الابن طبعا إذا انفردت، كله إذا انفرد، وبعد ذلك عندنا الأخت الشقيقة، وبعد ذلك عندنا الأخت لمن؟ لأب. إذن خمسة، أعيد، الزوج، البنت أدنى منها بنت البنت، بعد ذلك الأخت الشقيقة، بعد ذلك الأخت لأب. واضح إلى هنا؟ بالنسبة للباء الربع، الزوج والزوجة، لكن الزوج عند وجود الفرع الوارث، الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. أخواننا لما نذكر كلمة زوجة معنى ذلك جنس، يعني محتمل يكونوا ثنتين وثلاثة وأربعة والنصيب لا يختلف. واحد، من هو؟ من يأخذ الثمن؟ الزوجة أو الزوجات، واحد فقط، يعني جنس الزوجة. إذا كان للزوج فرع وارث، إذا كان للزوج، منها من غيرها لا يهم، إذا كان للزوج فرع وارث الثمن. هذا أصعب شيء في الباب. خمسة، أعيد، زوج للنصف، زوج، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب. الربع لاثنين، لزوج وزوجة، الزوج عند وجود الفرع، الزوجة عند عدم وجود الفرع. الثمن للزوجة أو الزوجات. أما بالنسبة للثلثين، أصحاب النصف إذا تعددوا، صعبة؟ أصحاب النصف إذا تعددوا، قلنا أصحاب النصف خمسة، الزوج هل يتعدد؟ لا، قيمه. البنت تعددت، اثنان فأكثر، بنتين فأكثر، بنتين الابن فأكثر، أختين شقيقات فأكثر، أختين لأب فأكثر. صعب؟ اللي حفظوا النصف ماذا حفظ؟ الثلثين. الثلث فرضوا اثنين فقط. الأم في حالة من حالاتها إذا لم يكن هنالك فرع وارث ولا عدد من الإخوة، بشرطين. الثلث نصيب الأم إذا لم يكن فرع وارث ولا عدد من الإخوة. أيضا نصيب من؟ الإخوة لأم إذا اجتمعوا، الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين، ذكور وإناث، يعني أخ وأخت، أختين، أخين، كيفما كان فأكثر. بقي عندنا السدس، والسدس فرض سبعة. في عنا بالجدات جد لأم جد لأب. في عنا الجد صاروا ثلاثة. وعنا جدتين والجد ثلاثة والأب نعم جد وجد جدتين عم نقول بيرثوا يعني صار عندنا صنف الجدة نعم صنف الجدة وبعد ذلك عندنا الجد صاروا اثنين هذا من الأعلى عم ننزل بعدين عندنا أب وأم أب وأم صاروا أربعة إذا صار عندنا جد وجدة أب وأم صاروا أربعة نرجع بعدين في عندنا الأخ لأم إذا انفرد أو كانت أخت لأم تأخذ السدس صاروا خمسة في عندنا حالات بيكون فيها قوي وضعيف يعني بنت وبنت ابن أخت شقيقة وأخت لأب ماذا ستأخذ الأصل أن يأخذوا ثلثين هدول اثنين واحد يأخذ النصف بيزيد للثاني السدس نقول بنت الابن مع البنت وأيضا الأخت لأب مع الأخت الشقيقة طبعا هذا سابق لأوانه سنتكلم خلال 6-7 دروس عن هذا الملخص البسيط الذي أخذناه اليوم طبعا الأخونا رح يكتب لكم ياه وبعد ما يكتب لكم ياه اللي حب يختصرون هدول حفظهم بسيط جدا بعد ما بيختصرون وبيحفظهم نحن الآن سنتكلم عن باب النصف فقط اليوم قال الشيخ فالنصف فرض خمسة أفراد يعني خمسة أنواع مفردين منفردين متعددين خمسة النصف فرض إذن النصف فريضة من الفرائض فرض خمسة العدد خمسة يشترط في كون كل واحد من هذه الخمسة منفرد الزوج والأنثى من الأولاد يعني ما معنى الأنثى من الأولاد يعني البنت وبنت الابن لكن بشرط عند فقد البنت بنت الابن عند فقد البنت يعني تنزل بنت الابن بمنزلة البنت والأخت يعني في مذهب كل مفتي يعني سواء كانت الأخت المنفردة شقيقة أو كان لأبين وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي لا يوجد أخ يعصبهن لو وجد ابن يعصب البنت ولو وجد أخ يعصب الأخت عند ذلك تعود المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين واضح؟ ايه ماله اخت شقيقة لوحدها تأخذ النصف اخت لأب لوحدها تأخذ النصف هذا ما نريده الآن بنت ابن لوحدها تأخذ النصف بنت لوحدها تأخذ النصف زوج لوحده يأخذ النصف هذا كله بشرط الانفراد لا يوجد معه شخص آخر زوج منفرد عن الولد ما في معه ولد بياخذ النصف البنت منفردة ما عندها لا إخوة البنت ما عندها إخوة البنت ما عندها إخوة لا ذكور ولا إناث تأخذ النصف بنت الابن لا إلها عمات ولا إلها عموم تأخذ لحالة فقط يعني الجد مات وخلف بنت ابن تأخذ النصف ما في غيرها مات وصار حريق مات الكل صفي الجد وبنت الابن مات الجد ابي اشترات منه النصف ايضا الاخت مات الرجل وليس له الا اخت شقيقة ماذا تريث فقط لا زوجة ولا احد يعني اتركونا من نتصور الان بالانفراد ماذا تأخذ من هذه الجهة الاخوة زوجة ستأخذ معها نفس الشيء يعني ما تختلف مات الأخ وليس له إلا أخت شقيقة ماذا تعرف الأخت الشقيقة هذا عند انفرادهن يعني من هذا النوع لا يوجد أحد من الأخوة كاملا لا يوجد إلا أخت طيب أقول أنفهم الآن كيف تأخذ كل واحد النصف نعم هذا معنى ألحق الفرائض بأهلها. بدور الآن في زوج أعطيه النصف، في أخت أعطيها النصف خلصت مسألة، في شيء بقي ناقص. أقول هذا شروع في ذكر، شروع في ذكر من يستحق الفروض، فالنصف فرض خمسة منفردين وهم الزوج عند انفراده عن الولد وولد الابن. احنا عندنا يبقى الولد مهما استفاد اسمه ولد، ما بهمنا الان الولد من هذه الزوجة ولا من زوجة سابقة، الان او من زوج سابق، المهم اذا انفرد لمين الميت؟ الميت زوجة. الزوجة هل ينتسب اليها ولد؟ ولد ابن ابن من الزوج، من غيره ما لنا علاقة حتى ولو من زنا، في ولد الها، في ولد، في ولد، ما دام يوجد ولد الزوج يأخذ، لا يأخذ النصف. نحن نقول عند الانفراد عن الأولاد، ولد مباشر، ولد ولد، ولد زنا كيفما كان، لأن ولد الزنا ينسب إلى أمه لكن لا ينسب إلى من زنى بهذه المرأة، لا يسمى أبا أصلا إلا بالعقد، الأب بالعقد. لذلك قال سواء كان ذكرا أو أنثى من الزوج أو من غيره أو من شبهة نكاح أو من زنا كيفما كان اسم ولد. عند ذلك ينزل الزوج من النصف إلى إذا وجد إلى الربع، وفرض البنت الواحدة وبنت الابن عند فقد البنت، مات كان عنده بنت ماتت في حياته وبقي مين؟ بنتها. بنتها ماذا ترث من جدها؟ ما في غيرها، تأخذ النصف. أو الأخت الشقيقة والأخت من الأبي عند فقد الشقيقة. إذا الأخت الشقيقة ما معنى شقيقة؟ يعني من أم وأبين، أمها واحدة مع الأخت الثانية، أبوها واحد. يتصور في الأخت ثلاثة أنواع، أخت شقيقة من أم وأب، وأخت لأب يعني من أب تزوج الاثنتين، من كل امرأة جاء ببنت، ذو البنات ماذا يقربون بعضهن البعض؟ أخت لأب. امرأة تزوجت فولدت بنتا ثم مات زوجها أو طلقها فتزوجها آخر وجاءت ببنت، شوفي قرابة، أخت، أخت لأم، أخت لأم، سموه كرشية يعني من بطن واحد، كلمة كرشية يعني من الكرش، يسموه البطن كرش، يعني جاءت من مكان واحد. لقيتوا الكلمة يعني أحيانا بعض الناس بيستعملوها، لا يجب علينا أن نعرف كل يعني رحمية كرشية كذا، لأخت لأم بمعنى واحد. والأخت الشقيقة والأخت من الأب عند فقد الشقيقة، وإنما ترث كل واحدة من هذه. فالأخت الأب متى تأخذ؟ عندما لا توجد أخت شقيقة تأخذ النصف. وإنما ترث كل واحدة من هذه الأربعة النصف عند انفرادها عمن يعصبها من الذكور، شرطها أن تكون منفردة، لا يوجد معها ذكر من طبقتها. فقوله أفراد راجع إلى الخمسة، والزوج لا يكون إلا واحدة. طبعا في شرعنا، عند غيرنا ممكن يصير أكثر من واحد. أنا قرأت مرة مقال في إفريقيا في بعض البلاد تتزوج المرأة بعشرة رجال من الممكن، وينتسب الولد إليها في بعض البلاد. أنت عندما يغيب الدين، أسأل بعض العلماء مرة، وفلان يريد أن يتزوج ببنته مثلا، ما هو؟ أنه ليس بعد الكفر ذنب، يعني شو الخط؟ ما في قواعد. لما تكون في إسلام في قواعد، ما في إسلام كل شيء تتوقع. لذلك صارت فضائح لمن؟ لرجال دين في الكنيسة أنهم يأتون المحال، وموجودة الشغلة في العالم. وأما الأربع الباقيات فلا يفرض لكل واحدة منهن النصف إلا إذا كانت من أربع الباقيات بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت أب، منفردة عمن يساويها من الإناث، لا يوجد لها أخت في درجتها ولا يوجد لها أخ، فلو تعددنا فرض للمتعددات الثلثان كما سيأتي. ويشترط أيضا انفرادهن عن معصب، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرض. دائما إذا وجدت البنت معها أخوها نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا وجدت بنت الابن معها أخ أو ابن عم، لأن بنت الابن قد يكون للجد له ولدين، فبنت الابن بدرجتها أخوها وبدرجتها ابن عمها كما، لأن ابن عمها بالنسبة للميت نفس الدرجة، للميت اسمه ابن ابن، وبالنسبة إلها يساويها في درجتها، هذه بنت ابن وهذا ابن ابن، سواء كان أخا لها أو كان ابن عم لها، عند ذلك نقول في هذه الحالة هذول اثنين في درجة واحدة، لأنه إذا كان مع الواحدة منهن من يعصبها ورثت معه بالتعصيب لا بالفرض كما سيأتي. وكل ذلك بالإجماع لقوله تعالى، في عنا دليل للإجماع آية قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيء لا خلاف فيه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، قال لهن ولد، ما قال من أي شيء هذا الولد، من أي شيء، ما دام هذا الولد خرج من بطنها صفه بما شئت، ابنها أم لا ابنه. فإذا كان لها ولد قد خرج من بطنها عند ذلك لا يستحق الزوج النصف، أقل ينزل إلى الربع، ما دام أنه لا يوجد ولد تأخذ النصف. هذا الدليل لما للزوج. أما بالنسبة للأخت سواء كانت لأب أو كانت لأم لشقيقة، قال وإن كانت واحدة فلها النصف، أخت واحدة لها النصف، معنى واحدة أي لا يوجد معها أخ ولا يوجد معها أخت. وقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، أيضا وله أخت نفس الشيء. وأجمعوا على أن ولد الابن ذكرا كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث والحجب والتعصيب. ولد الولد قائم في الإرث، يعني يعتبر ولدا عصبا فيأخذ كل المال إذا انفرد. والحجب لما بيكون واحد عنده أولاد أخوته ما بيأخذوا، بيأخذوا شيء أخوته حجب هذا. والتعصيب الولد يعصب من؟ يعصب الأخت أخته، تمام. الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. وعلى أن المراد بقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، الأخت من الأبوين والأخت من الأب دون الأخت من الأم. بعد ذلك قال باب أصحاب الربع، سنقرأ ماذا قال المحشي. قال باب من له النصف وهم الزوج عند انفراده، أي عند عدم الفرع الوارث، وخرج بالوارث غيره. يعني بدنا نشوف كلمة فرع بكلمتين ووارث، أحيانا يكون فرعا لكن لا يكون وارثا، كان فرعا كان هو وياه مسلمين، أسلم الأب ولم يسلم الابن، هل يعرف؟ لا، كأنه غير موجود، ده فرع غير وارث. لماذا؟ لأنه يوجد حالة الكفر، اختلاف الدين. أيضا اعتق الأب ولم يعتق الابن، كانوا اثنين عبيد، أيضا بسبب الرق. يوجد ابن لكنه كان قاتلا للأب، سيأتي معنا، ويمنع الشخص من الميراث، مر معنا هذا، واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين أو نحو ذلك. قوله وفرض البنت الواحدة، والحاصل أن البنت لا تستحق النصف إلا بشرطين عدميين. ما معنى عدميين؟ يعني عندي عند الماء، هذا الماء يسمى عدمي، ما معنى عدمي؟ لا لون له، هذا عدم، عدم اللون له، له لون الماء أحمر أبيض أصفر، لا يقال واحد يقول أبيض هذا أبيض، مو الماء أبيض، ماء لا لون له. لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، صفات عدمية. ما معنى صفات عدمية للبنت؟ قال عدم المساوي، يعني لا يوجد لها أخت. عدم معصب، لا يوجد لها أخ يعصبها. كذلك إذن متى ترث الأخت النصف؟ بشرطين: عدم المساوي، لو وجد معها مساوي ستأخذ ثلثين مع مساويها، وإذا وجد معها معصب للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن بنت الابن لا تستحقه إلا بثلاثة شروط: عدم المساوي، بنت الابن لا تستحق إلا بثلاثة شروط. عدم المساوي، لا يوجد معها في درجتها واحدة مثل. والحاجب، إذا وجد ابن إلا في درجة أولى وأنت بالدرجة الثانية، فإذا وجد في الدرجة الأولى بنت أنت ليس لك علاقة بالنسبة للنصف، لك من طريق آخر. والبنت عدم الحاجب من الابن، لأن الابن إذا وجد عصب يأخذ كل المال. كذلك البنت إذا وجد بنات أكثر من واحدة عند ذلك لا تستحق شيئا. وأن الأخت الشقيقة لا تستحقه إلا بأربعة شروط: أولا عدم المعصب، لو وجد مع أخ صار للذكر مثل حظ الأنثيين. عدم المساوي، لو كان مع أخت ستأخذ سيأخذنا الثلثين. أيضا إذا وجد الأب ما علاقة للأخت، إلا أنا هذا ابني دي شو دخلي عجبها الأب. إذا وجد الفرع إلا هذا أبي وعندي لا لا تتداخلي. نعم، فإذا أربعة أمور لما للأخت الشقيقة: عدم المساوي، وعدم العاصب، وعدم الأصلي، وعدم الفرع. للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت للأب لا تستحقه إلا بخمسة شروط، نفس الأربعة تبع الأخت الشقيقة وزيادة عليها وجود الأخت الشقيقة: عدم المساوي، عدم المعصب، عدم الأصل كالأب، عدم الفرع، وأيضا عدم وجود أخت شقيقة. صاروا تنتين بيأخذوا التلتين، أخت شقيقة وأخت لأب. صارت أخت لأب الآن إذا وجدت شقيقة واحدة للتنتين نأخذ تلتين، إلا أنا بحج بيك أنا بأخذ النصف، صار تلتين ناقص نصف يساوي السدس. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب ماذا تأخذ؟ السدس. احنا رأيكم الربع حتى ما نطول يعني بالله. الآن بعد أن انتهينا من النصف، نصف النصف هو الربع، الربع باثنين فقط كما مر معنا: زوج وزوجة. لكن حطوا لي قدام الزوج عند وجود الفرع الوارث، عند الزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. قال الشيخ: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه من النصف إلى الربع. ولد الزوجة منعه من النصف إلى الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة، من ولدي أي ولد كان، منه، من زوج سابقين، من زنا، من نكاح شبهة، ابنه ولا لا ابنها، وهو لكل زوجة أو أكثر. بالزوج ما أو أكثر، لأنه الزوج ما بيتعدى، أما بالزوجات يصيروا تنتين وثلاثة وأربعة. وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. إذن تأخذ الربع إذا لم يكن، أو يأخذن الربع إذا لم يكن لزوجهن فرع وارث منهن أو من غيرهن، ما بهمنا. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولاد. قال هل ابن ماله، لكن له ابن. في نكتة سواها بعض الفقهاء، قال رجل مات فورثت زوجته الثمن، وورث أخوها الباقي. مين بحلها؟ رجل مات فورثت زوجته الثمن، وأخو زوجته وأخو زوجته ننتبه وأخو زوجته الباقي شلون أبو سعيد أبي وأنا ابن له هي صورته وأنا ابن له رأينا بنتا وأمها خارج بنت وأمها أبو سعيد أراد أن يزوجني على حسابه مو أبي أراد أن يزوج فأخذ الصغرى وأعطاني الكبرى أخذ الصغرى وأعطاني الكبرى فولدت لي الكبرى ولدا هذا الولد ماذا يقرب زوجة أبي أخوها لأمها صحيح وبعد ذلك مت أنا في حال حياة أبي الآن عندما مات أبي خلف زوجة وخلف من حماته ابن حقيقة هذا أخوه هذا مرته كان ابنه عند ذلك يرث الباقي طبحت المسألة ما بده شيء أب وابن تزوجا أما وابنتها لكن الأب تزوج البنت بالعكس يعني الكبير أخذ الصغيرة والصغير أخذ الكبيرة والابن أخذ من الأم فولدت الأم الكبيرة يعني ولد لمن للابن ماذا يسمى بالنسبة للأب ابن ماذا يسمى بالنسبة لزوجة الأب أخوها من أمها أليس هذا ولدت فعند ومات الولد في حالة في حياة أبي ماذا بقي في هذه الحالة الزوج يعني كأن المسألة لعبوا فيها لعبة قال مات رجل عن زوجة وابن عوض ما يقول لك ابن شو قال لا وأخذ بزوجتي منين بتعرف انه ابن قال لك فورثت الزوجة الثمنة من هون بتعرف انه في فرع وارث صحيح ليه عندك ما بتصوت مسألة بعدين أبو سعيد مو قصده غير طالع لنا مسألة بالفرائض نعم أقول كتار أيام قال له واحد لأبو أنت تزوج وجيب ولد وانبسط وأنا فتوه على رأسي مو أخي ها إيه وبعطيه كمان حصتي من الميراث يعني خليه يتأوض كتار بطير لكن غالبا يعني لا يحب الأولاد يعني دائما أن يتزوج هذا خطأ كبير جدا والمشاهدات تدل على الندم الكبير خاصة إذا وصل الأب إلى درجة كبيرة في السن ويحتاج ما إلى من تقوم برعايته أقول الربع فرض اثنين من أصناف الورثة فرض الزوج إن كان معه ولد الزوجة أو ولد ابن لها سواء كان يعني ولدها من الزوج أو من غيره وفرض الزوجة أو الزوجات إن كنا متعددات إذا فرض الزوج سهل إذا كان هنالك ولد للزوجة من أي طريق ماذا يأخذ الزوج الربع وفرض الزوجة أو الزوجة تزوج الأولانية ما جاء أولاد الثانية ما جاء أولاد الثالثة ما جاء أولاد الرابعة ما جاء أولاد مات عن زوجات ماذا تأخذ الزوجات كلهم الربع نعم مع عدم ولد الزوج أو ولد ابنه سواء كان منها أو من غيرها ما له ولد ينتسب إليه ولا ولد ابن ينتسب إليه كل ذلك بالإجماع لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وقول الناظم والربع إلى آخر الأبيات أي وللزوج الربع إن كان مع الزوج من ولد الزوجة من يمنعه من النصف إلى الربع وهو الولد ذكرا كان أو أنثى إذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة، في مانع رقة اختلاف دين كأنه غير موجود، عندما وجود المانع كأنه غير موجود. دائما إذا وجد المقتضي والمانع قدم المانع، إذا وجد المقتضي مقتضي الإرث والمانع القتل قدم المانع. دخل وقت الصلاة وجاءتها الحيضة، هل تصلي؟ قال صار في مانع، صار في مانع. راعى الحج وصل بعد عرفات، هل يحج؟ يعتمر، صار في مانع ويتحل عدم إدراك عرفات. إذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة، حتى لو قام به مانع كان وجوده كعدمه، فلا يحجب الزوج عن نصفه. واحد مرتد مثلا، مات على ردته، لا، في هذه الحالة أثناء الإرث ما كان له ولد، لا يرث. وقوله وذكر أولاد البنين يعتمد إلى آخره، معناه حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، اعتمدنا أيضا وجود ولد الابن وعدم وجوده، لأنه كالولد في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا. قال إما ولد إلى ولد ابن، نفس الشيء، فيحجب الزوج من شيء إلى شيء آخر. وهل الولد المذكور في الآية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة أو مجازا؟ خلاف. من قال في الحقيقة يقول إن ولد الابن يسمى ولدا، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت تحفظ نسب رسول الله، من أبوه؟ عبد الله. أمه آمنة. جده عبد المطلب. عمه أبو طالب، صحيح؟ ففي هذه الحالة أنت تعرف هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنت ابن عبد الله، معنى ذلك نسب نفسه إلى جده، فهل يصح هذا أم لا؟ يصح. لذلك على هذا الرأي يقال إنه حقيقة ولد، وعلى المجاز يقولوا ابن الولد، ولد الولد أغلى من الولد، ولد الولد ولد، هذا مجاز. قال المحشي الربع أن يكون للزوج بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث ولو من زنا للحوقه بها، والزوجة تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، هذا شرحناه. قوله لأنه كالولد أي غالبا، لأن ابن الابن ليس كالابن في الميراث والحجب والتعصيب من جميع الوجوه، من بعض الوجوه ليس من كلها، لأن ابن الصلب لا يسقط أصلا، إذا في ابن صلب يسقط ابن الابن، وهذا يسقط بخلاف ابن الابن، فإنه قد يسقط في مسائل، منها أبوان وبنتا صلبين، مات الرجل عن أم وأب وبنتين، البنتين بياخذوا الثلثين، والأب بياخذ السدس، والأم بياخذوا السدس، ما صفي لحد شيء، صفي شيء لابن الابن، ما بقي شيء، نعم، وابني ابنين. وكذا إذا كان، لذلك قلنا ولد الصلب في الخمسة الذين لا يسقطون، ما قلنا ولد، ولد الصلب، ما معنى ولد المباشر. وكذا إذا كان فيها زوج أو زوجة، لأنه إذا كان فيه ولد مباشر مع البنات بيساوي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، بينما الابن لا، ما بيعصب مين؟ البنات، نعم، يعني عصبي هون يا بياخذ او ما بياخذ، يعني عصبي مو هالعصبي القويه، العصبي بعد الفروض، هنالك عصبي مع بيلغي الفروض بيدخل عصبي. وكذا اذا كان فيها زوج او زوجه يسقط حينئذ، كذلك لو في زوجه بتعول المساله ل 24، زوجه واذن وزوجه وبنتين وابواء صلبين، الاب إلى السدس والأم إلى السدس والبنتين إلى الثلثين والزوجة لها الثمن، وتعود المسألة إلى 27، سنأخذ العول بعد ذلك وهو تكبير في مسألة السهام، فنعطي لكل واحد من أصل 24 عند التوزيع منوزع على 27، لأنه صار في عنا 4 سدس ال 24 و4 كمان للأب للأم والأب 4 ل 4 و16 ثلثين 24 خلصوا ال 24 و3 نصيب الزوجة وهو الثمن، اثنين عطيناهم ثلاثة من 24، أربعة من 24، أربعة من 24، 16 من 24، لكن عند التوزيع زي جمعناهم طلعوا 27، نعطيهم من 24 في القسمة، وعند القبض يقبضون من 27، هذا يسمى عوض. فلا يكون في الإرث والحجب كالابن أيضا، لأنه أي ابن الصلب يحجب بنت الابن، وابن الابن لا يحجبها. أيضا ابن الصلب يحجب من؟ بنت الابن، بينما ابن الابن بدها أنا في درجتك، أنا معك عصبة، نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين. والتعصيب لأن ابن الصلب يعصب بنت الصلب وابن الابن لا يعصبها فافترقا. وأشار بقوله والحجب إلى رد قول مجاهد إن ابن الابن لا يحجب الزوجة ولا الزوجة، والراجح من الخلاف شموله مجازا لا حقيقة. يعني في قول لبعض التابعين مجاهد قال إنه ابن الابن ما بيحجب الزوجة منها، يعني يأخذ المسألة على الحقيقة ليس على المجاز، وهذا قول لا يعتمد القول فيه. يكفي لهنا.